الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
سورة اليوم سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه السورة السماء، ومنهم من يقول إنه أقسم بالسماء. وقد حدثتكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم مرة يقول أقسم حينما يقول والشمس وضحاها والسماء والطارق، ومرة يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يمكن أن نفهم أن هذا الشيء الذي أقسم الله به بالنسبة إلينا، لأن السماء شيء عظيم عظيم، ولا يعرف عظمتها إلا أولي العلم. لذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنحن نعرف عن السماء بقدر ما توصل إليه العلم، وكلما زاد العلم في معرفته للسماء كان فهمنا لهذه الآية أعمق وأكبر. لكن الأنبياء رأوا من ملكوت السماوات والأرض ما جعلهم يخضعون ويعظمون الله سبحانه وتعالى. فالسماء، نحن إذا ركبنا سيارة وتجاوزت سرعتها 100 شعرنا باضطراب، فإذا ركبنا طائرة فسرعة الطائرة التجارية 900 كيلومتر في الساعة، 1200. يركب الناس اليوم طائرة أسرع من الصوت، تقلهم من أوروبا إلى أمريكا في 2 ساعة وأكثر. الإنسان الذي ذهب إلى القمر ركب مركبة، بل ركب أسرع مركبة على وجه الأرض، ركب مركبة سرعتها 40,000 كيلومتر في الساعة، الطائرة التجارية 900، بعض الطائرات 1200، 1650. أما أن يركب الإنسان مركبة سرعتها 40,000 كيلومتر في الساعة هذا شيء جديد. وبقيت هذه المركبة تسير في الفضاء الخارجي 3 أيام حتى وصلت إلى القمر. ماذا قطعت من الفضاء الخارجي؟ قال قطعت 1 ثانية ضوئية. ما يقطعه الضوء في ثانية قطعه الإنسان في 3 أيام على متن مركبة سرعتها 40,000 كيلومتر في الساعة. وهذا المشروع كما يقول بعض العلماء كلف 24,000 مليون دولار، مشروع أبولو 24,000 مليون دولار. طيب ماذا قطع الإنسان؟ 1 ثانية ضوئية. فما قولك بالشمس؟ الشمس تبعد يقطعها الضوء في 8 دقائق. لو أردت أن تصل إلى آخر نجم من نجوم المجموعة الشمسية يحتاج الضوء إلى 13 ساعة. يعني إذا كان أخذنا الأبعاد بالزمن، قطر المجموعة الشمسية 13 ساعة، الشمس 8 دقائق، القمر ثانية. أقرب نجم إلى الأرض من غير المجموعة الشمسية 4 سنوات ضوئية، وفي 4000 سنة. المجرة درب التبان قطرها 150,000 سنة ضوئية، 150,000 سنة ضوئية القمر ثانية، عرضه 15,000 سنة ضوئية. هذا درب التبان. من هالمجرة في 1,000,000,000 مجرة، من هالمجرة في 1,000,000,000. بعض المجرات بعدها عنا 12,000,000,000 سنة ضوئية. فلما ربنا عز وجل بيقول والسماء، كل إنسان بيفهم هالكلمة بحسب ما يعرف عن السماء. لذلك قال بعضهم نحن نفهم الأشياء كما نحن عليها، ليست كما هي عليها، لا، كما نحن عليها. بيجوز الإنسان تكون معلوماته عن السماء محدودة، فإذا قرأ والسماء والطارق يصور هالفضاء اللي فوق رأسه، أي سماء. وبعضهم قال كل ما علاك فأظلك فهو سماء. أما سيدنا رسول الله اللهم صل عليه سأله بعض الصحابة يا رسول الله لو حفرت تحت قدمي هذا هل أرى السماء؟ قال نعم، معناها اللهم صل عليه رأى أن الأرض كرة وأن السماء هي ما يحيط بالكرة، وأن الكرة إذا ثقبتها من طرف نظريا طبعا لا بد من أن تصل إلى الطرف الثاني. فقال هذا الصحابي الجليل لو حفرت، إذا حفرت تحت قدمي هذا هل أرى السماء؟ قال نعم. فكل إنسان بحسب ما يعرف عن السماء يعظم رب السماء. بعض المجرات 12,000,000,000 سنة ضوئية، بعض النجوم 30,000,000 ضعف عن شمسنا، عن شمسنا. بعض الكازارات فيها قوة انفجار بتعادل 46، بتعادل 1 أمام 46 صفر، عن أكبر قنبلة هيدروجينية فجرت على وجه الأرض إذا حصل انفجار. فلما ربنا بيقول والسماء والطارق، يعني هذه آية عظيمة لنا، نحن عايشين بجو الأرض، لكن رواد الفضاء شافوا الأرض كرة، كرة جميلة، شافوا بعض القارات من القمر، بعض الأماكن خضراء، بعض الأماكن بيضاء بفعل السحب، بعض الأماكن زرقاء، أرض كرة. يعني لو أنه إنسان أثار الغبار في غرفته تحت ضوء الشمس فرأى ذرة عالقة في ضوء الشمس قال هذه تشبه الأرض بالنسبة للكون، ذرة. أيام الهواء يحمل ذرات الغبار، وتحت أشعة الشمس يرى هذه الذرات الإنسان. فما الأرض إلا ذرة بالنسبة لجو الغرفة. لذلك لما ربنا عز وجل والسماء والطارق لازم يعرف ماذا تعني كلمة السماء. مرة عملت حساب بسيط، أقرب نجم إلينا، أقرب نجم بعده عنا 4,000 سنة ضوئية. عملت حساب لو كان في طريق معبد إليه، لو كان في طريق معبد إليه بدنا 27,000,000,000,000 سنة بسيارة حتى نصل إليه. هذا أقرب نجم. لذلك هذه الآيات لا يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها إلا من فكر في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حركة الكواكب، بكل كوكب فلك، نظام التجاذب، نظام العطالة، القوة النابذة، القوة الجاذبة، الكتل، اختلافها، هذه بعض الحقائق عن السماء. فربنا عز وجل يقول والسماء والطارق. ماذا في السماء؟ السماء فراغ وفيها نجوم، وهذه الآية شملت الفراغ والنجوم معا. قال الطارق الله سبحانه وتعالى عرفه، وما أدراك ما الطارق؟ النجم. قال هذا النجم، هذه الألف واللام ألف الجنس، لا يقصد بهذه الكلمة نجم معين، إنما جنس النجوم. تقول مثلا التفاح ذو قيمة غذائية عالية، أي تفاحة؟ هي جنس التفاح. إذا قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم، أي نجم؟ فالسماء فيها فضاء وفيها نجوم، وكلمة والسماء والطارق شملت الفضاء والنجوم والكواكب السابحة في هذا الفضاء. أما هذا الفضاء أين حدوده؟ هذا لا نعلمه ولا أحد يعلمه، يعني شيء قد العقل ما يصدقه. هذا النجم، هذه المجرة التي قال عنها العلماء تبعد عنا 12 ألف مليون سنة، الشيء الذي لا يصدق أننا حينما رأيناها اليوم، يعني وصل ضوءها إلينا اليوم، منذ متى خرج منها هذا الضوء؟ منذ 12 ألف مليون سنة، اليوم شفناها، لكن أين هي الآن؟ لا يعلمها إلا الله، هي ماشية. لأنه إذا أن هالنجم يبعد عنا 12 ألف مليون سنة، يعني كان هذا الضوء الذي وصل إلينا اليوم كان قد صدر منه قبل 12 ألف مليون سنة. والآن المركبات الفضائية مثل الصياد تماما، لما يحط البندقية على طائر يبعدها باتجاه حركته، يحسب مسافة، إذا أطلق هذه الرصاصة أو الخردقة كما يقولون يجب أن تصل إلى مكان وصل إليه بعد زمن الإطلاق. فالكواكب متحركة، كلها متحركة. ومن يصدق أن بعض المجرات حركتها تقترب من سرعة الضوء 240 ألف كيلومتر بالثانية، حركة بعض المجرات. من يصدق أن الشمس في دورانها حول نجم في المجرة تستغرق دورتها 200 مليون سنة؟ أرقام الفلك تكاد لعظمتها لا تصدق، ولكنها واقعة. ولكن العلماء الذين رصدوا هذه النجوم وأجروا هذه الحسابات حينما وصلوا إلى هذه الحقائق ما كان يعنيهم أن تكون هذه الحقائق في خدمة الإيمان، لكن هذا الذي حصل. والسماء والطارق. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول في القرآن آيات لما تفسر بعد، على قدر معرفتك تفهم هذه الآية، على قدر تفكرك في السماوات والأرض تعظم رب السماء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا عبادة كالتفكر، لا عبادة كالتفكر. تفكر ساعة خير من عبادة 60 عاما. والسماء والطارق. ما معنى كلمة الطارق؟ تقول طرق الباب، يعني ضربه فأحدث بهذا الضرب صوتا وجلبة. ومنها المطرقة، طرق الطريق يعني سمع وقع أقدامه على هذا الطريق. طرق بمعنى ضرب، الطارق الضارب، الطريق لأن الإنسان يطرقه. ثم سمي هذا الذي يسير في الطريق طارق، ثم سمي هذا الذي يسير في الطريق ليلا هو الطارق، ثم صار كل شيء يأتيك يسمى طارق. في بعض الأدعية: اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الهم، فصار الطارق كل شيء ينتابك إذا عممناها ووسعناها، كل شيء يطرق هذه النفس يصل إليها من شيء من نوع من شيء مادي أو معنوي. فربنا عز وجل يقول: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. إذا قال وما يدريك، يعني الله سبحانه وتعالى سوف يدريك، لكنه إذا قال وما أدراك يعني هذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يحيط به. نحن على كوكب من هذه الكواكب، فأنى لنا أن نعرف حقيقة النجوم وعددها ومساراتها؟ نعرف ما يسمح الله لنا به، وما سوى ذلك فموصول إلى علم الله عز وجل. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. شوف، إذا كان في ظلام دامس، النجم قد يثقب هذا الظلام فيكشف حقيقته. الضوء يثقب الظلام، بل قطع السكون هذا الصوت، وثقب هذا الظلام هذا الضوء. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. طيب، هذا هو القسم، أين المقسم به؟ المقسم به والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ما موضوع القسم؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. قال بعضهم: ينبغي أن يكون هناك تناسب بين القسم وبين موضوعه، بين المقسم به وبين المقسم عليه. فوالسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. جواب القسم: إن كل نفس لما عليها حافظ. ما هو الحفظ؟ الحفظ من معاني الحفظ الرعاية والعناية، ومن معاني الحفظ الرقابة والرصد. فيا ترى أي المعنيين في هذه الآية أقرب إلى السياق؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب، ما هذا السياق؟ ما هذا التركيب؟ ما معنى لما؟ لما في القرآن الكريم لها ثلاث معاني. المعنى الأول: ربنا عز وجل يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا لما حرف نفي، تنفي الماضي ويمتد هذا النفي إلى الزمن الحاضر. يعني إذا قلت لما يحضر المدرس، يعني ما حضر وإلى الآن لم يحضر لكن حضوره متوقع. هذا معنى لما بالضبط، والآية واضحة: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني حتى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم. المعنى الثاني من معاني لما: قال تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قال: هي حرف وجود لوجود، يعني تبين وجود شيء لوجود شيء آخر. متى بخلوا؟ لما آتاهم من فضله. المعنى الثالث والذي تعنيه هذه الآية حرف استثناء، وإن مخففة وهي حرف نفي، يعني ما من نفس إلا عليها حافظ. ما عاد في خلوة، أي خلوة هي؟ كل نفس عليها من الله رقيب. ما من نفس إلا والله رقيب عليها، ما من نفس إلا والله يرصد حركاتها وسكناتها. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن يعني ما، كل نفس لما، إلا بمعنى إلا، عليها حافظ. طيب في فرق بين لها حافظ وعليها حافظ؟ في فرق كبير. إذا قلنا لها حافظ، يعني هذا الحفظ حفظ الرعاية، وإذا قلنا عليها حافظ هذا حفظ الرقابة. إذن الإنسان تحت رقابة الله عز وجل. بعض الصوفيين قالوا هذا مقام المراقبة. أحد مراتب الإيمان أن تشعر أن الله يراقبك. ما عاد في خلوة. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. يا ترى نحن كفهم تطبيقي لهذه الآية، هل يحس أحدنا في خلوته وفي ذلوته في بيته في غرفته في عمله وحده مع الناس أن الله عليه حافظ، يعني رقيب؟ فكأن رقابة الله عز وجل مستمدة من عظمة الخلق. كما قلت قبل قليل، لا بد من انسجام بين المقسم به والمقسم عليه، بين القسم وموضوع القسم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. المقسم عليه، إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني هذه الآية ينبغي أن تأخذ منا مأخذا كبيرا. إذا شعر الإنسان أن الله شهيد عليه ورقيب عليه وبالمرصاد انتهت المشكلات كلها. لماذا انتهت؟ سوف يستقيم، وإذا استقام سوف يقبل على الله عز وجل، وإذا أقبل عليه سعد به. قانون: إن رأيت الله رقيبا خشيته واستقمت على أمره، إن استقمت على أمره أقبلت عليه وسعدت بقربه. هذا هو كل الدين. وإن رأيته بعيدا لا يرى تصرفاتك ولا يطلع على خائنة الأعين. شوف، يعلم خائنة الأعين. يعني إذا الإنسان فات لعن صديقه وتركه بغرفة لوحده وخرج وشعر هالضيف أنه في حركة أمام الباب فنظر، طبعا المؤمن لا ينظر، لعل يكون امرأة، أخته، أمه، هو نظر. من علم بهذا النظر؟ لا يعلم إلا الله. امرأة أمام طبيب يفحصها، نظر إلى مكان من جسمها لا تشكو منه، من يعلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالذي يعلمه الله لا يمكن لمخلوق على وجه الأرض أن يحاسبك عليه، لكن الله يحاسبك عليه. هو وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالإنسان إذا آمن بهذه الآية ومدلولها ومضمونها، أن كل نفس، إن كل نفس لما عليها حافظ، أعمالها كلها مكتوبة على صفحة، حركاتها، نواياها، نوازعها، ما تضمر ما تبصن، ما تسر، ما تعلن، ما تقول، ما تفعل، كله تحت رقابة الله عز وجل، والله على كل شيء شهيد. إذا بلغت هذه المرتبة فأنت مؤمن، أن استقمت حتما. يعني إذا الواحد أمام الناس هل يفعل فعلا يستحي به أمام الناس؟ يخجل. يعني إذا كان قاعد أمام إنسان ممكن تحط يدك بأنفك تخجل. إذا واحد أمام إنسان عادي يخجل أن يفعل شيئا يعني لا يليق. فكيف إذا كنت تحت رقابة الله عز وجل؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. ربنا عز وجل قال والله، وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. طيب ما العلاقة بين المقسم عليه والمقسم به؟ كيف أن النجم يسقب الظلام ويكشف أسرار الليل، كذلك الله عز وجل يكشف ما كمن في هذه النفس وما أضمره الإنسان في نفسه. كما أن النجم يسقب الظلام كذلك الله عز وجل يكشف خبايا النفوس، يكشف خواطرها، يكشف نوازعها، يكشف ميولها، يكشف نواياها، يكشف ما تعلن، يكشف ما تضمر. إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني كأن آية والسماء والطارق شملت الكون كله. السماء الفضاء، والطارق النجم، والكون فضاء ونجوم. أشكالها، حجومها، أبعادها، قوامها، مادتها. هذا نجم غازي، هذا نجم ملتهب، هذا نجم بارد، هذا نجم صلب، هذا كبير، هذا صغير، هذا مفتت، هذا غير مفتت. هذا سرعته 30 مثلا كيلومتر بالثانية، سرعة الأرض حول الشمس. الشمس 240 ألف كيلومتر بالثانية حول مركزها في المجرة. سرعة النجوم وأحجامها وأشكالها كلها منطوية بكلمة والسماء والطارق. هذا الكون، الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى. إذا أردت أن تعرف طرفا من علمه فكر في الكون، شوف علم هائل. إذا أردت أن هذه الأرض ميل محورها، شو الميل هذا؟ بميل المحور قبل ميل المحور، بدورانها تشكل الليل والنهار، لولا دورانها لما كان ليل ولما كان نهار. وإذا كانت لا تدور معنى ذلك أن النهار ثابت والليل ثابت. إذا النهار ثابت يعني حرارة 250 فوق الصفر، حياة مستحيلة. وإذا الليل ثابت الحرارة 350 تحت الصفر، الحياة مستحيلة. بدورانها تشكل تنوع الليل والنهار على سطحها. لولا الهواء، الهواء جهاز تكييف، كمان الحرارة ترتفع إلى درجة قاتلة وبتهبط لدرجة قاتلة. أما الهواء بيعدل الحرارة. إذا الهواء من آيات الله، الهواء بينقل الصوت، الهواء بينقل الحرارة، بينقل البرودة، الهواء بينقل الضوء، بيساوي انتساب للضوء. الهواء له ميزات كبيرة جدا. فهلأ المحور ليس مائلا، كل منطقة على وجه الأرض لها فصل ثابت إلى أبد الآبدين. هالمنطقة صيف، هي ربيع، هي شتاء، لكن بميل المحور تبدلت الفصول على وجه الأرض، صار كل منطقة بالأرض فيها صيف وشتاء وربيع وخريف. ومن تبدل الفصول أمكن للنبات أن ينمو وأن يثمر وأن يأكل منه. إذا ميل المحور، لو مال المحور درجة 90 درجة حتى صار موازي لمستوى الدوران، كأن الأرض لا تدور، الدوران هكذا والشمس من هنا، نصف الكرة يتمتع بأشعة الشمس دائما ونصفها الثاني محروم من أشعة الشمس دائما. آيات دقيقة جدا. فهي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، بقدر ما في هذه الآيات من عظمة، بقدر ما في رقابة الله علينا من حساب. لا يستخف برقابة الله عز وجل إلا الجاهل، إلا الأحمق، إلا الغبي. نحن مراقبون من قبل المولى عز وجل، إن كل نفس لما عليها حافظ. في آيات أخرى، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكان الله على كل شيء رقيبا. في آية ثالثة، كل هذه المعاني تتلاقى مع هذه الآية، إن كل نفس لما عليها حافظ. لذلك واحد قال رجل عارف بالله اسمه إبراهيم ابن الأدهم، أيام تطلبوا سمك سلطان إبراهيم، هذا السمك سمي باسم هذا الرجل الذي كان يعيش في مدينة على الساحل اسمها جبلة. قيل لإبراهيم ابن الأدهم رضي الله عنه، رجل قال له فلا تسكن أرضه، قال له وأين أسكن إذن؟ قال له تسكن أرضه وتعصيه؟ قال له هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل رزقه، قال له وماذا آكل إذن؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه، قال له هات الثالثة. قال له إذا أردت أن تعصيه فاجهد أن تعصيه في مكان لا يراك فيه، قال له وما في الأرض من مكان إلا وهو يراني فيه. قال له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، قال له هذه الرابعة. قال له إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه، قال له ما بدي موت، قال له هذا لا يكون، قال له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع أن تمنع نفسك عن ملك الموت، قال له هذه الخامسة. قال له إذا مت وجاءك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، قال له لا أستطيع. أعد له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع أن تمنع نفسك عن ملك الموت ولا عن زبانية جهنم، قال له كفيت. من يعصي الله؟ الجاهل. لا يعصي الله إلا إنسان ما عنده معرفة بالله. يعني أنا بقول بضرب مثل دائما، يعني بيكون في شق بالجسر، يشوف الشق مهندس لك بناء خطر يجب أن يخلى فورا، يشوفه دهان لك هذا الشق بده معجون، بدي معجن لك يا إن شاء الله، بين بده معجون وبين بناء خطر يجب أن يخلى فورا مسافة كبيرة. ليش يجب أن يخلى فورا؟ أنه صار في قلق من هبوط البناء. ما الذي أعلم بالهبوط؟ العلم. العلم بقدر علمك بقدر خشيتك، بقدر علمك بقدر خوفك من الله عز وجل. لذلك رأس الحكمة مخافة الله. قال عليه الصلاة والسلام أشدكم لله خشية أنا. اللهم صل. يعني قديش المؤمن بيخاف من الله؟ أكثر خلق الله خوفا من الله رسول الله. في معركة بدر بعد أن قتل صناديد الكفر وكانوا في القليل، اللهم صل عليه خاطبهم، قال يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وآذيتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. أعد لها مرة ثانية، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ هذول جياف صاروا عم تحاكيهم. قال: ما أنا ما أنتم بأسمع لي منهم، ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونني. قرأت حول هذه القصة إضافة، قال بعضهم: يا رسول الله مثل بهم، هذول أخرجونا وقتلوا إخواننا وعذبونا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. عنده خادم أرسله النبي اللهم صل عليه في حاجة، فأبطأ كثيرا، فقال له حينما عاد: أين كنت؟ فيعني قال له: كنت في مكان كذا وكذا. وكان النبي غضبان، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. سمع من السيدة عائشة أنها قالت عن أختها صفية رضي الله عنها إنها قصيرة، فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أديت كان اللهم صل عليه يراعي خاطر الناس، ما واجه أحدا بما يكره. فأشدكم لله خشية أنا. قال: أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. يعني لا رهبانية في الإسلام. أحيانا في هروب من الحياة وفي مواجهة لمشكلاتها. الهروب ليس بطولة، ليس بطولة أن تجلس في صومعة في رأس الجبل وتعبد الله، ولكن البطولة أن تعبده وأنت في السوق، وأنت في زحمة الحياة، وأنت تبيع وتشتري. يجب المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذه البطولة، البطولة أن تتزوج وأن تأخذ بيد زوجتك إلى الله، البطولة أن تنجب أولادا وأن تنشئهم في طاعة الله، هذه البطولة. فالأسلوب الأول أسلوب هروب من الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. الآخرة بدها إنفاق، إذا بدك تكسب المال من وجه حلال. الآخرة بدها عمل صالح، إذا بجوز يكون تأسيس أسرة عمل صالح. النبي الكريم اللهم صل عليه له أحاديث كثيرة يمجد فيها العمل. فالإنسان إذا عمل عملا شاقا وحفظ ماء وجهه من السؤال فهذا العمل عبادة. يقول سيدنا عمر: إني أرى الرجل لا عمل له فيسقط من عيني. مما يروى أن سيدنا عمر رأى رجلا يقرأ القرآن في النهار فقال: إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملا؟ اقرأه في الليل. الصحابة الكرام كانوا فرسانا في النهار رهبانا في الليل. قيمة المرء ما يحسنه. يجب أن يكون لك حرفة أو اختصاص أو عمل تنفع به المسلمين، وأن تكون مع هذا العمل متقيا لله وعالما بأمر الله وداعية إلى الله. سيدنا الصديق كان بزازا، يعني كان تاجر أقمشة، وسيدنا أبو عبيدة كان جزارا، قال أمين هذه الأمة. إذن إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. هل النظر ليس نظر رؤية، ولكن نظر تفكر. ليس الأمر الإلهي في النظر هنا نظر رؤية، العين هذه لا ترى مما خلق، لكن الفكر يرى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من ماء دافق. ما قال الله عز وجل من ماء مدفوق؟ إذا كان مدفوق يعني بإرادتك دفقه أو عدم دفقه، لكن الدفق جاء على وزن اسم الفاعل، يعني الماء دافق، يعني ليس بإرادتك أن تدفقه أو أن لا. هذا الماء يعني أكثر من 300 مليون حيوان منوي يدفق الإنسان، 300 مليون. والبويضة تحتاج إلى حيوان منوي واحد. حكمة الله عز وجل لا حدود لها. يعني الإنسان يخرج منه هذا الماء ما دام حيا، لكن الله لحكمة بالغة أودع في مبيض المرأة عددا محددا من البويضات، فكل شهر تخرج بويضة من المبيض، فإذا بلغت المرأة سن اليأس معنى ذلك أن البويضات انتهوا. 37، 38، 41، 43، 40، لهم عدد محدود. لو كان المبيض ينتج بويضات كما ينتج الإنسان هذا الماء ما دام حيا، معنى ذلك أن الحمل قد يكون بالـ70 للمرأة، بـ80، 85 والله حاملة الشهر الرابع، 85 ما عاد فيها إمكانية تربي ابن. شوف حكمة ربنا عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. أما دقة الآية، ليس هذا الماء الدافق هو الذي خلق الإنسان، لا، الخالق هو المسبب، مسبب الأسباب، هذا الماء هو السبب. لكن ربنا عز وجل يعني هكذا جعل الترتيب، هكذا جعل النظام، أنه في ذكر وفي أنثى وفي تزاوج وفي حيوانات منوية وفي مبيض وفي رحم وفي تكون. لكن ربنا عز وجل لحكمة بالغة يريد أن يقول لنا أنا الخالق، وهذا آدم خلق من لا أب ولا أم، لا ذكر ولا أنثى، ولا حيوانات منوية ولا مبيض ولا رحم. إذن استنبط العلماء أن الماء الدافق هو سبب، لكن الخالق هو الله عز وجل. الخالق هو المسبب، والماء هو السبب. والدليل أن آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم. كم حالة فيه؟ إذا كان الإنسان يأتي من أب وأم، في عنا 4 حالات. إما أن يأتي من أب وأم شأنه كشأن ألوف الملايين من البشر، وإما أن يأتي بلا أب ولا أم وهو سيدنا آدم عليه السلام، وإما أن يأتي من أم بلا أب كالسيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإما أن يكون أم وأب ولا تنجب هذه الأم. الله سبحانه وتعالى يقول لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا ممكن مع وجود الأب والأم ما يكون في إنجاب؟ يعني بيكون ملك ما بيخلي مكان بالعالم ليجيب ولد ما بيقدر، يعني الطب كله بخدمته، وحصل هذا. ويجعل من يشاء عقيما، بأب وأم ما في إنجاب. إنسان بلا أم وبلا أب، إنسان من أم بلا أب. وربنا عز وجل كلما حدثنا عن السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مهد لنا الحديث عن سيدنا يحيى، يعني امرأة عاقر لا تنجب، تجاوزت سن اليأس ومع ذلك أنجبت. يعني كما يدخل إنسان من غرفة معتدلة إلى غرفة حارة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. طبعا حواء من سيدنا آدم، نعم، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. بعض العلماء قالوا هذا الماء الدافق معصب، يعني مركز الإثارة العصبية من الصلب من الظهر، ومركز الخروج من عظمي الحوض الترائب. وبعضهم فسر هذه الآية أن البويضة تخرج من مكان قريب من صدر المرأة من عظام الترائب، وأن الماء يخرج تعصيبا يعني المؤثر العصبي من مكان في الصلب في الظهر. هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يعني هذه العظمة، إنه الحيوان في إله رأس مكون، إله عنق حلزوني، إله ذنب يتحرك. فإذا وصل إلى البويضة، البويضة في حول 250 مليون حيوان، قال تنتقي هذه البويضة أقوى هذه الحيوانات. كيف تنتقي هذا الحيوان المنوي؟ ترقق الجدار الذي هو تجاهه، يدخل الحيوان ويتخلى عن ذنبه وعن عنقه، يحدث التلقيح. والتلقيح كما تعلمون هالخلية الإنساء المذكرة والخلية المؤنثة عبارة عن سائل اسمه هيلولة ونواة، وبالنواة في المورثات. هالمورثات 23 جوز تقريبا، بتحمل 5000 مليون صفة، 5000 مليون صفة تحمل هذه المورثات. تلاقيها الابن، إذا كان الأب له بكتافه شعر كثير، الابن كذلك، حجم الجمجمة، شكلها، خطوطها، ملامحها، لون العينين، نوع الحاجبين، نوع الأنف، نوع الجبهة، نوع الخد، نوع الشعر، طول العنق، طول الإنسان، لون الجلد. 5000 مليون صفة تحمل هذه المورثات. هذه المورثات المذكرة تتزاوج مع المورثات المؤنثة. الآن إذا كان بهالتزاوج في تباعد نسبي، الأقوى يغلب الأضعف. لفرضنا بالخلية المذكرة الكبد قوي، بالخلية المؤنثة الكبد ضعيف، يأتي الجنين ذو كبد قوي لأن الأقوى غلب. أما إذا كان في قرابة بالنسب بالزواج، هذا الضعف يزداد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اغتربوا لا تضعوا، لا تضعفوا. يعني الإنسان إذا تزوج من امرأة بعيدة عنه نسبا، هذا من عوامل قوة النسل وتغلب الصفات القوية على الصفات الضعيفة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يعني الحقيقة الإيمان باليوم الآخر له علاقة بالإيمان بالله، من لوازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأنه من آمن بالله حق الإيمان صدق ما جاء به القرآن. هذا الخلق المعجز من الممكن أن يعيده الله كرة أخرى، إنه على رجعه لقادر، لكن متى؟ يوم تبلى السرائر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين.